بالنسبة للشريعة أم المجنونة أو أنه يسعى يترتب عليه مفسدة. الظاهر أن هذا هو معنى الكلام. ففي مثل هذا المورد الأمر كما ذكر المقدس الله نفسه يثبت الولاية للولي وإن كان لم يرد في خصوص المحكوم لذ على الولاية. لذلك لأجل أن حقوق المسلم والمسلمات حقوقها محترمة بالنسبة إلى النفس وبالنسبة إلى المال وبالنسبة إلى العلم، كل ذلك محترم. فإذا فرضنا أنها وجبت، يعني الزوجات التي هي أو أنها مجنونة وكان في عدم فسخ نكاحها صوت مصلحة بالنسبة إلى هذه المرأة، كما هو الغالب فإن الخطبة مقامها أشرف من مقام الأمة وربما يتزوجها من هو في الأرقى من زوجها الآلي بمراتب. أو يتأدب على بقاء زوجيتها مفسدة بعدما كانت حرا ينافي شأنها وقامها يكون موردا مثلا للتعيير وللاستدلال فيقال لها إن زوجتي حد مثلا وغير ذلك. إذا فرضنا تأثر محزون على بقائها على زوجيتها أو ترك مصلحة في بقائها على زوجية الأب، هذه المصلحة لا بد من تداركها للعلم بأنها محترمة المسلم أو المسلمة، ولا يقتل حق من حقوق المسلمين على ما في مرتبة يزيد الإرثاثي. فإنه لا يفسد حقوق المسلمين بينهم أو أنه لا يبلغ ذهاب حق أحد كما في صحيحة الحلبي. فعلمنا من الخارج ولو لم يكن مصحفا عن الروايتان أن حق المسلم أو المسلمة لا يزيد ولا يفسد ولا يكون الحق العرضي أقل من الحق المالي. وقد ورد أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. فإذا هذا الحق لا بد من استيفائه وعدم ضياعه وبطلانه، وبما أن صاحب الحق لا يتمكن من استيفاء حقه لأنه مجنون أو أنه سبكرية، ولا يتمكن السبكرية المجنون من استيفاء لها، فبطبيعة الحال ينتقل إلى الولي، إذ ليس لكل أحد من أفراد المسلمين استيفاء هذا الحق، فينهدر في الولي وإن لم يكن نسل خاص في المقام. يعني لا حاجة إلى النسل، الكليات يكفينا في المقام، فأن حق المسلم لا يقتل ولا يزيد ولا يتبادر كما أن ماله ونفسه كذلك، فلا بد من استيفاء هذا الحق. فلو فرضنا أن السبية اعتقد وكان في بقائها على الزوجية مفسدة أو ترك مصلحة بالنسبة إليها، لا بد من استيفاء ذلك، وبما أنها لا تتمكن فينتهي الأمر إلى الولي لا محالة، وليس لغير الولي استيفاء هذا. ثم ذكر ربما نفسه أن الأمة المزوجة إذا أعتقدت لا يجب على زوجها أن يخبرها أنها مرتبة. فرضنا أن الزوج يعلم بذلك، ولكن الزوجة لا تعلم بأنها مرتبة. إذا علم بأنها صفات لا يجب عليه أن يخبرها بأن لها الخيار، ليتتعلم مسائلها. إخبارها بأن لها الخيار لا يجب على الزوج هذا الإخبار، فإنها عليها أن تسأل عن حكم مسألة، كما أنه لا يجب على المالك المعتق إخباره على أمام بأنها حجبت. كل ذلك لعدم التأليل على الوجود أمر خارجي وموضوع خارجي، لا يجب لا على الزوج ولا على المالك بل على الأجنبي أن يخبرها بأنها معتقة أو يخبرها بأن لها الخيار. هي أيضا مكلفة من المكلفين، عليها أن تتعلم مسائلها وتسأل ابتداء إخبارها بأن لها الخيار، ليس بواجب لا على الزوج ولا على المالك. ثم ذكر بدل الله نفسه أن هذا الحب فهو الخيار، هل هو ثابت على الإطلاق سواء كان التزويج من المولى أم كان التزويج من نفس الأمة بإذن المولى؟ هذا المولى زوجها من عبد، إما عبده أو عبد آخر، لأن الاختيار بيد المولى كما تقدم، يزوجها من أي شخص شاء. وتارة يأذن لها بالتزويج فيقول لها تزوجي، اختاري من تريده من الرجال فتزوجي به، فمن فهي محزونة من قبل المولى فتتزوج، بعد ذلك تعتق. هل الحكم بالخيار بالعتق يختص بسورة المولى فهي ما إذا كان المدبر مولاها، أم يحكم هذه السورة وما إذا كان التزويج من نفس الأمة بإذن المولى؟ احتمل قد الله نفسه الاختصار بالسورة الأولى فأنه بالسورة الثانية لا خيار لها، لأنها هي أقدمت على التزويج بنفسها. والروايات منصرفة عن هذه السورة، ولم يعلم أي وجه للانصراف، لم يذكر في شيء من الروايات أن التزويج ممن بدأت، من الذي زوجها؟ الروايات بدأت في امرأة مزوجة في أمة مزوجة من عبد، إما من المولى أو بعض الروايات كان في تزويج المولى زوج أمته من عبد. جملة من الروايات موضوع الحكم فيها الأمة المزوجة التي زوجها عبد، كبرينا وغير قدة بريدة وغيرها، فكبت بعد ذلك فحكم الإمام عليه السلام أن لها يعني رسول الله صلى الله عليه قدة بريدة، فبعد ذلك الأمة المعصومون حكموا بأنه لها أن تقيم مع زوجها ولها أن تنزع نفسها في بعدها، فهي أملك بنفسها أو ملكة أمرها. العنوان عنوان مالكية العبد، قبل الهجر لم يكن أمرها بيدها بل كان في يد المولى، وبعد ما عجزت تملك أمرها فلها الخيار بين البقاء وبين أن تفارق زوجها، لا موجب لهذا الانصراف ولو كان فهو تدريج لا فساد له. إذن الظاهر أن الحب يهم كلتا الصورتين ولا يختص بأحد الصورتين. ثم ذكر فتح الله نفسه أن الانعتاق إذا كان من قبل الزوج الأب كان زوجا لأمته فبعد ذلك قتل فهل يكون له خيار بالنسبة إلى فتح الأهل وبالنسبة إلى رفع اليد النوبية هذه المرأة أو لا؟ وكذلك زوجته إذا كانت أمدا بعتق زوجها كان أبدا بعتقا هل يكون لها خيار في الزكاة والإسكان؟ ذكر بذل الله نفسه أنه ليس له ولا لها الخيار ولا حكمه كما ذكر بذل الله نفسه. أما بالنسبة إلى الأب فلعدم المقتدي ثبوتا وإثباتا، وأما إثباتا فلعدم الدليل على ذلك، وأما ثبوتا باعتبار أنه لا يفوت شيء من على الأب بعد ما يكون الرد. لو فرضنا أنه لا يريد أن تكون زوجته أمدا لأن مقامه مقام الأحرار، فرضنا أنه خرج من الكلية إلى الكلية وفليسلف زوجته متمكن من الطلاق، وليس الأمر منهدرا بالفات وبإزالة الزوجية بغير الطلاق. حاله حال سائر الناس إذا فرضنا أنه لم يرضى بالزوجية زوجته وببساطة على زوجيته فيمكنها الاشتراك بالطلاق فلا تزل النوبة تزرق. وأما ما رسل إلى بعضهم من أن الأب إذا كان مكرهاً على التزويج وبقي على كراهته إلى زمان الحرية يجوز له البعض، لم يظهر له أي ذلك لأن بقاء الكراهة إذا كان موجباً بعد الحرية، يعني بقاءها فكان موجباً للبطلان لأنه منذ الخيار، وكراهة العبد لا أثر لها بعد ما كان مملوكا للمولى، فالأمر بيد المولى، يعني اكراه الذهب لا اكراه بالبالغ الذي يوجب زوال الحكم وارتفاع الحكم، والاكراه بالبالغ إلا الاكراه بالذهب، وهذا كان اكراها بالذهب فلا أثر له، فلو كان له أثر كان أثره البطلان لا القيام. فأما بالنسبة إلى الزوجة أيضا الأمر كذلك، ليس هنا أي موجب ثبوتا وإثباتا لاختيارها واشتراكها، حيث إنها كانت زوجة لعبد فترقى مقامها وصارت زوجة حر، لم يفت عليه شيء بل نادر لا مقامها وكرمها باعتبار أن زوجها حر، وقد دلت على ذلك أيضا ما اعتبرته أبي بكر ورواية ابن حنبل، دلت على أنه إذا كانت راضية بزوجها قال كوني أبدا تكونها راضية بما يعتبر حرا أولا، كما فيما اعتبرت أبي بكر فليس لها أتدخل أكفي حرية زوجها بلا إشكال. الحمد لله رب العالمين.
كالوكا للمولى والأمر بيد المولى، يعني إكراه بحق لا إكراه بالباطل، الذي يوجب زوال الحكم وارتفاع الحكم، والإكراه بالباطل لا الإكراه بالحق، وهذا كان إكراها بالحق فلا أثر له، ولو كان له أثر كان أثره البطلان لا الخيار. وأما بالنسبة إلى الزوجة أيضا الأمر كذلك، ليس هنا أي موجب ثبوتا وإثباتا لخيارها وافتراقها، حيث إنها كانت زوجة لعبد فترقى مقامها وصارت زوجة حر، لم يفت عليه شيء بل زاد لها مقامها وشرفها به اعتبار ان زوجها حرون و قد دلت على ذلك ایضا معتبرت ابی بصیر و روایت علی ابن حنزله دلتا على انه اذا كانت راضیتا بزوجها حال کونی عبدن فکونها راضیتا بما اذا کان حرن اولا کما فی ما تبرت ابی بصیر فلیس لها الفسخ العقد بحریت زوجها بلا اشکاله والحمد لله رب العالمين من انه ناقل و جزء من العقد كما في سایر العقود كالبيع و الاجاره و نحو ذلك الملكيه تكون بعد العقد بناء على هذا امر ممكن فرضنا انه ممكن العقد ولكن شمول الدليل له غير ظاهر فان الذي انشاه الموصي انما هو الملكيه من حين الموت وهذا لم يتعلق به امضاء شرعي وما يدعى تعلق الامضاء به وهو الملكيه بعد القبول لم ينشئ المنشي الموصي لم ينشئ الملكيه بعد القبول فكيف يمكن ان يكون هذا مشمولا لدليل عفو بالعقود؟ نعم هو امر ممكن في نفسه وان الشارع يكون امضاؤه على خلاف ما انشاه المنشي تعبدا امر ممكن كما في باب الهبه وكما في باب بيع السر الواهب يقصد التمليك من الان البايع والمشتري في باب بيع السر ينشآن الملكيه من الان ولكن الشارع لا يمضي ذلك وانما يمضيه بعد القبض فيكون القبض شرطا شرعيا للملكيه امر قابل للتعبد ولكن لا يكون مشمولا للعموم بدليل خاص امر ممكن ولكن عموم اوفو بالعقود لا يمكن ان يكون شاملا للمقام فإن المنشأ إنما هو الملكية بعد الموت وهذا لم يتعلق به الإمضاء والملكية بعد القبول لم يتعلق به الإنشاء ليكون ممزا بالأمر بالوفاء بالعقود فيحتاج إلى دليل خاص وليس لنا في المقام دليل على ذلك فمن التزم به الشيء قدس الله نفسه من أن تكون الوصية عقدا حقيقة كالبيع ويكون القبول جزءا من العقد وتكون الملكية متأخرة عن القبول لا يمكن المساعدة عليه في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات فأما دعوة أن يكون القبول جزءا كاشفا وأن يكون بالقبول وبتمامية العقد يحكم بالملكية من الأول أي من حين الموت هذا لو فرضنا صدق العقد عليه فأغمزنا النظر عن عدم الإمكان في مقام الثبوت أمر ممكن إلا أنه خلاف ما هو المتعارف في العقود وما هو المرتكز في الأذهان من تأخر الأثر عن العقد يكون أثر العقد متقدما على العقد يعني الملكية تتحقق قبل تحقق العقد في الخارج وهو القبول فهذا لا يمكن اما ما يترهن من ان تأخر القبول الملكية عن القبول لا ينافي شمول الأدلة مثل أوفو بالعقود فإن هذا موجود في جميع المعاملات حسین البایع حین ما یقول بعتو که داری بکذا او وهبتو که داری بکذا و غیر ذالک آجرتو من هم ذالک از طرف یقول قبلتو الانشاء کان قبل القبول انشاء المنشی ما ان الملکیه یکون بعد القبول فهازا متحققون فی جمیع موارد المعاملات و العقود و لا یختص بقابل وسیه فلا یقال انما انشأه المنشی لم یتعلق الانجاء به و ما هو المدعا من انه متحققون فی الخارج لم يتعلق الانشاء به هذا جال في جميع المعاملات غاية الامر الزمان في باب الوصيه اطول من الفصل بين الايجاب والقبول في الخارج و هذا ايضا لا يمكن المشاهده له فان المنشا لم يكن ليس والمنشا من زمان الانشاء یعنی البایع این ما یبیع داره لا ینشئ له الملکیه سواء قبل ام لم یقبل لیس هذا معنی البیع بل ینشئ الملکیه معلقا انا ان يقبله القابل معاملت بینهما بالتراجی و کدانک فی سایر العقود من دون خصوص فلیس المنشأ لنا امرا قبل القبول لا يعتبر لك المبادله بین المالین ان یکون هذا مکانه لذاک یکون مکان هذا بکتاب انشاء فلیسی انا نفذ الترازی و انا نصر قبول من القابل و انا فلم ینشئ التملیک له و هذا بخلاف الوصیه فانه فی باب الوصیه الملکیه مقیده بالموت الا لبیتین بعد وفاته فالمنشأ الملکیه مقیده بالزمان و هازا لم یتعلق به الانجا الا مختار شیفت نسال آره من امون القبول قابقا ناقلون لا شاشه خصوصی از ما یدعی لفت و هزر من امیت و محض القبول لم یتعلق به الانجا فلسر بین قضیت و ناظر نسترات فرق واحد العقود كالبيع إذن الالتزام بالنازية لا يمكن لا في مقام الشروط ولا في مقام الإثبات لا نعتبر الكلام في اعتبار فإن مفهوم النفس الكافية وما يقال بين ذكر الكريم ونفسه إنه لم يجد أما إذا خاوية من لفظ محقق فكان أحدث لعوارده فالالتزام من الإجازة بعد القبول ولو أنه نحن بالكلية مخالف الإجازة في الدليل الإنزلاق انا ان نتیجان این نکاح به من لم ید الله ایو جلیل این حکم آمین الله قبل نکاح لا ان یکیتان قبل نفذین اخیلن کان شرکن انا نهر ید دانا فلان و یتأخر المزکیت ان القبول الا مدعا قد صدرتون قبل الاس و نتکلم فیه ان شاء الله ان الاجازه در من که در قبولی حالا ان الاجازه تاکیه نکاح صحب امر ممکن و لا یناب الاجازه تو غیر البیت و غیر النکاح نام نمام دلیل الابراز لرضا من نکاح شام متعلق و سدل علیه ثانیه موت لأن قبول الزهر قرار شبتا قبل الموت أن كل ما يكون شرطا للزوم لا بد أن يكون لفظا ولا ينظر الله لا يتهتر به الموت في مقام الإسلام ما يكون موجما للزوم لا بد أن يكون لفظا الذي استفل أن الإعتبار الموجب للإجماع امران اعتبر و تحد ما قلعت از حال دعوا ایزن در فلا دلیل فا این تم به حال الارض اولا لم یسمد ذالک و زکر نو کد همه شرطیت انوز ازام دیگر شرطیت ناشفتا بلا یمتبر ایزن مولفت الا فیما دلیلن على ذالک فإذا شككنا ان هذه الخلاق هل تتحقق اما ان لم يكن دليل او انها بيدت الازهار تقول من المن لفظ غير معنى حتى من الانتقال بل بالدرجه خاندان بدون العقب لازما فنحسب ثانيا الاستفراد لا يكون رجدا ان ليس من العهد التي خلي الاخرى بين نافكش الله صلى الله عليه وسلم اللزوم إلى أن كلها يرى أي غداء للمنافجة لا يمكن من الآية المباركة والغايات أن كل ما يلتني سببا للزوم التي من دون تقييم وثالثا قياس الإجازة بالعموم إذا قياس مع الموت إن ترك خيئاً للرقود بين اعتبر الله فيها اللاب في جميع المبارك وقلنا بأن المعطات غير لازمة فمن بدله من بعد ما تبع ليس لما أقدموا على الذينما يبقبة للتناب لأخذ الشاب فيه إنما اسمه على الذين يسلونه كاعتبار الأخذ المعطمون في غير ملازم فمن خوف من موت جنفا أو اسمه لأخذها بجهان فلا اسمه فلا موجبا لكياته وقياته بالرحيم أفرض أن كل عقل انا هاجا یعنی مسئلیت الموجبین لفظه ایدن فذکر الرسیت للوالدین و رو و مبین یکن اتفاد با نام موردون سی ایدن دا فالحکم مطلق فقط قال علی تمام این شکونا ایدن اقرار الرسیت للوالدین معروف لا یکون فینه لا یبعن ابدا لا یکن و شمول محفوظ الهارد البارد کتب آنتن فستعمر البک موت قبل الان ترک خیلی فتت کن و یکون لجینها فترب یکرارا من معروف و یستکب لنهار المتاری المشیط بلورد و لیقامت بالمعروف من جهت رضا من خوف من موت جنة من خوف جنة من خوف جنة من خوف جنة من خوف جنة من خوف
اما ما ذکره ثانیان فالوجه فیه واجبا لان الاجازت اذا کانت مقیدتا باللزوم و این کانت الاجازت واجبتا علیه فقد اجز هذا العقد و اذا انتبه شرطی انتبه المشروط الاجازه اجازت مشروطه بالوجوب فمع التقیید لا اجازت لان الشرط غیر حاصله و اما ایزا کانه دایی انفرابت اجاز و اما ما ذکره اولا من اعتبار ان یکون عالمن و ان له السلطنه علی الامضاء و عدم الامضاء فالظاهر انه غیر معتبر ایزا یکون حاله حال ما ذکره ثانیا تارتا اعتقاده بأن هذا العقد لازم فيرزى بذلك لا لأجل رضاه بالعقد في نفسه بل لأجل رضاه بما حكم به الله ويتخيل أن هذا مما حكم به الله وأن العقد لازم عليه فلو فرضنا ان البنت زوجها اخوها الاكبر وهي تتخيل ان نكاح التزويج الاخ الاكبر نافذ في حقها وليس لها الرد والامضاء فترضى بذلك لكن رضاها ليس رضا بالتزويج بل ربما تكره هذا الزواج كراهة شديدة بل رضا منه بحكم الله سبحانه وهذا كثيرا ما يتحقق في الخارج أن الإنسان يكره شيئا ولا يرضى به في نفسه ولكن من باب امتثال أمر الله سبحانه يفعل ذلك العمل لأمره سبحانه وإلا فالفعل في نفسه مكروه ومبغوظ له كالجهاد مثلا تعريض النفس للهلاك
مکروه عنده و یبغض ذلك کلامه له الانسان لا یجعل نفسه فی معرض الهلاک باختیاره ولیکن یفعل ذلك امتثالا لامر الله سبحانه او اعطاء المال الكثير زکاتن او خمسن یصعب علیه ذلك و یکره ذلك فی نفسه ولیکن امتثالا لامر الله یرضا به. اذا کان من هذا القبیل ففی الحقیقه هی لم تجز هذا العقد غیر راضیت بالعقد فی نفسه و انما هی راضیت بحکم الله سبحانه و المقروض ان الله سبحانه لم یعبره بداری فما رضی به غیر متحقق فی الخارج و ما هو متحقق فی الخارج و هو العقد لم تلزم هذا العقد فی نفسه وقد يكون الفعل في نفسه ايضا مرضيه بحيث لو لم يكن امر الهي ايضا كان راضيا بذلك ولكنه يعتقد من باب الاتفاق ان هذا واجب عليه و العقد لازم و هي ايضا راضيه به سواء كان لازما شرعا ام لم يكن لازما في مثل ذلك لا مانع من الحكم بصحة هذا العقد فإن العقد مرضي به وهي ترضى بهذا العقد وترغب به مع قطع النظر عن كونه لازما أو غير لازم كون العقد لازما باعتقاده أمر مقارن لرضاها بالعقد وإلا فالرضا بالعقد غیر معلق على امر الله سبحانه فیصح ان یقال انها مجیزة للعقد السابق و ان کانت الاجازة مقارنة لاعتقادها بان العقد لازم الا ان الاجازة غیر مقیدة باللزوم بل العقد مرضی به فی نفسه فالعبرة باستناد العقد السابق إليها أو إليه إذا كان زوجا أن يستند العقد السابق إليه ويصدق أنه أو أنها أجاز العقد يعني اعتقاد باللزوم وعدم الاعتقاد أجنبي عن ذلك فإذا تحققت الإجازة يحكم بصحة العقد وإلا فلا. ثم ذكر قد لتم نفسه أن الأقراء أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد السابق وأنها ليست بناقلة لأن الحكم بالنكاح والحكم بالزوجية إنما يكون من السابق من زمان العقد يحكم بأن المرأة زوجة لهذا الرجل لا انه تتحقق الزوجیت من الان. هذه المسئله محل الخلاف بینهم. فذهب جماعت و هو المشهور بینهم على ما قیل ذهبوا الى الكشف و ذهب جماعت الى النقل و القائلون بالكشف اختلفوا فمنهم من قال بالكشف الحقیقی و منهم من قال بالکشف الانقلابی و منهم من قال بالکشف الحکمی بالمعنى الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه یعنی يرتب آثار الزوجیت او آثار الملکیت من الثابت فکأنه تشبیه کأنه زوجت من الاول بالنسبة إلى ترتيب الآثار يرتب آثار الزوجية السابقة وهناك كشف حكمي بمعنى الآخر بمعنى أن يحكم من الآن بالزوجية السابقة يعني يكون الاعتبار من الآن ولكن المعتبر والأمر السابق فإن الاعتبار امر قد يتعلق بشيء حالي فيكون زمان الاعتبار و زمان المعتبره واحده و قد يتعلق بامر متاخر كما في باب الوصيه يعتبر من الان الملكيه في زمان الموت الملكيه في زمان الموت يكون معتبرا من الان فزمان الاعتبار فعلي ولكن زمان المعتبر متاخر او باب التدبير الاعتبار فعلي ولكن المعتبر والعد بعد الموت امر متاخر كما يكون زمان المعتبر منفصلا عن زمان الاعتبار بالتاخير كذلك يمكن ان يكون زمان المعتبر غير زمان الاعتبار و كان متقدما اي من الان يعتبر الملكيه السابقه او من الان يعتبر الزوجيه السابقه و هذا الكشف الصحيح علامان بيّن الكشف الحكمي بمعنى ان يكون زمان الاعتبار فعليا و زمان المعتبر سابقا اما النقل فالظاهر انه خلاف ظاهر الدليل و صحة العقد الفضولي فان العقد اذا كان متحققا سابقا والمفروض ان المالك قد اجاز ذلك العقد و امضى ذلك العقد يحكم بالملكية فعلا او يحكم بالزوجية فعلا هذا خلاف دليل الامضاء فان مقتضى صحة العقد الحكم بالملكية من زمانه من زمان صدور الملكية امضى ذلك العقد لا انه اوجد عقدا جديدا العقد السابق انتسابه اليه من الان والمنشأ بذلك العقد الملكية من ذلك الزمان لا من الزمان المتأخر فإذا القول بأنه يتحقق الملكية أو الزوجية من زمان الإجازة على خلاف ظاهر الدليل فأن الإمضاء يقتضي صحة العقد في ظرف وقوعه بل هو مناف لبعض الروايات فإن صحيحة محمد بن قيس التي وردت في بيع الولد وليدة أبيه الظاهر أنه حكم الإمام عليه السلام في مورد تلك الصحيحة بصحة العقد من الأول وإلا لكان عليه أي على المشتري كان عليه أن يعطي مهر المثل باعتبار أنه وطأ أمة الغير شهدا وكان معتقدا بصحة البيت فحكم بصحة العقد من دون أن يطالب بشيء فظاهر هذه الصريحة هو الكشف والحكم بصحة البيع السابق وإلا كان عليه أي على المشتري أن يعطي مهر المثل لأجل وطئه لأمة شبهتا الوليدة بل هو خلاف صريح صحيحة أبي عبيدة في تزويج الصغيرين فأنه سلام الله عليه حكم بعزل نصيب الآخر حتى يكبر فإذا رضي بالعقد يعطى له نصيبه كيف يمكن الحكم بالزوجية بعد موت أحد الزوجين فلا بد من أن يكون الحكم بالزوجية السابقة وإلا فلا يعقل فيه الحكم الزوجية لأن المفروض أن أحد الزوجين قد مات ولا معنى للحكم الزوجية بعد الموت. فالقول